فمحبب الصوت محمد تطور يعقوب.
أعوذنا بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إن الذي ينظر إلى هذه الأيام التي نقطعها فلا شك أنه يتملكه الحزن والهم والخوف بل والرعب في وقت واحد. إنني أتأمل المسافة بين الأحد الذي نلتقي فيه الليلة وبين الأحد الماضي فلا أجدها إلا مسافة قصيرة جدا، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. ألستم معي في أن الوقت صار ينتهي بطريقة مخيفة، بطريقة عجيبة، لا تكاد تصلي الظهر حتى تدرك أنك ينبغي أن تسرع إلى المسجد لإدراك العصر، وكذلك لا تصلي المغرب حتى تجد نفسك على أن العشاء قد أذنت. ألا تلحظون هذا معي إخوتي؟ ثم ألا يفجأكم أنه سيفجأكم في لحظة من تلك اللحظات ملك الموت فيقطف أرواحكم؟ ألا تلاحظون معي أحبتي في الله أن شعبان قد أوشك أن ينتهي، ومنذ وهي في ذهني لحظات صويعات كنت أنبئكم إلى أنه ينبغي أن يغتنم شهر رجب، فإذا بشعبان ينتهي فماذا صنعتم في تلك في هذين الشهرين؟ ماذا صنعنا في هذين الشهرين؟ شهر رجب شهر الزرع والغرس، وشهر شعبان شهر السقي والمعاهدة حتى نجني في رمضان. سيدخل علينا رمضان ونتساءل ماذا سنجني؟ لا شك أننا سنجني مرا وحنظل، لأننا لم نزرع زراعة جيدة ولن نتعجب من ذلك إطلاقا. لن تتعجب إذا أتى رمضان فبحثت عن قلبك فلم تجد، لم تجده أبدا. لما لم تجده؟ أصلا لأنك لم تزرع إيمانا في قلبك لتحفظه في رمضان لتجد ثمراته في رمضان. أصلا لم تتعاهد مراعاة قلبك وأحواله، لم تتعاهد مراعاة قلبك وأحواله لكي تنظر إلى ما فيه لكي تجده في رمضان رطبا. أتظنون أنك تظل تعمل للدنيا 11 شهرا وفي رمضان تصبح ملاكا؟ أصلا لم تتعاهد مراعاة قلبك وأحواله، لم تتعاهد مراعاة قلبك وأحواله لكي تنظر إلى ما فيه لكي تجده في رمضان رطبا. أتظنون أنك تظل تعمل للدنيا 11 شهرا وفي رمضان تصبح ملاكا؟ هذا ما لا يكون أبدا أبدا. كما أخبرتكم عن المثل العامي أن التفاح يسقط لمن يبحث عنه تحت الشجرة، وأبدا شجرة الحنظل لا تنبت تفاحا ولا تثمر شيئا حلوا أبدا، وإنما ستثمر المر. هذا المر الذي نتذوقه يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة وساعة بعد ساعة، هذه الأيام تغر ثم تكر وتمر، ستفجأك الساعات في بعض مرها بساعة لا ساعة لك بعدها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. نعم إخوتا، إننا وجب علينا أن ننتبه وبسرعة، أن ننتبه وبسرعة شديدة، وإلا فإننا سنضيع. اقترب الوعد والقلوب إلى اللهو وحب الحياة سائقها، اقترب الوعد والقلوب إلى اللهو وحب الحياة سائقها، ما رغبة النفس في البقاء وإن عاشت قليلا فالموت لاحقها، أيامها غاية إليه إلى الموت يعني، ويحدوها حسيسا إليه سائقها، وكلما جمعت وأعجبها من عيشها مرة مفارقها، يوشك من قر من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأس وكل الناس ذائقها. نعم الموت أوشك أن يأتيك، لا تغترن بأن عمرك 30 أو 34 أو 20 أو أقل أو أكثر، فالموت لا يعرف طريق العمر، إنما الموت يأتي بغتة، يأتيك فيأخذك صغيرا كنت أو كبيرا. إخوتان، لقد نطقت الإبر في كل أحد تنظر إليه إن كنت تعتبر، ولقد خبر الأمر من عنده خبر، وإنما ينفع البصر ذا بصر، فاعتبوا لمقصر عمره في قصر. يا من لا يرى من توبته إلا الوعود، يا من لا يرى من توبته إلا الوعود، فإذا هو تاب فللأسف عن قريب يعود. أرضيت بفوت الخير والسعود، أأعددت عدة لنزول الأخدود، أما علمت أن الجوارح هم الشهود. تالله إن الموت أقرب حوض مورود، والله ما زاد في الطريق ينفع إلا التقوى والجود، والله إن القيامة تسيب المولود، والله إن العمر محدود معدود، والوجوه غدا بين يدي الملك إما بيض وإما سود. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك. الوجوه غدا بين يدي الملك إما بيض وإما سود. إخوتاه، يا شباب الإسلام، يا أيها المتيقظون، ظنوا إلى كم هذا الصبا، إلى كم هذا الصبا والمراح، أبقي وقت للمزاح، أبقى الشيب موضعا فيه براح، لقد أغنى الصباح عن المصباح، وقامت حرب المنون من غير سلاح، اعودت القناة بلا قنا ولا صفاح، فعاد ذو السيبة بالضعف سخين الجراح، ونطقت ألسن الفناء بالوعظ الصراح، وأسفا صمت المسامح رغم ان الواعظ صاح. يا رب اسمعنا الخير وارزقنا العمل به. واسفا صمت المسامع والمواعظ في صاح، لقد صاح لسان التحذير يا صاح يا صاح، وان بالفهم لسكران بالدنيا غير صاح، أسكرك الهوى سكرا لا يزاح، أو ما تفيك حتى يقول لك الموت لا براح، أو ما تفيك حتى يقول لك الموت لا براح، متى يظهر عليك سيم المتقين، متى تترقى إلى مقام السابقين، كأنك بك تذكر قولي وقد حرق الجبين، وخابت الآمال والتفت الشمال باليمين، وبرق البصر وجاء حق اليقين، ولا ينفع الانتباه حينئذ يا مسكين. ولا ينفع الانتباه يومئذ يا مسكين. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا من يوعظ وكأنه لا يسمع، اللهم نبهنا من غفلتنا وأيقظ قلوبنا من سنتها وارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا رحمن. يا من يوعظ وكأنه لا يسمع، يا مشغولا بما يفنى ويجنح، يا من شاب وما تاب، إلى أي شيء تطمع؟ يا غافلا والموت على أخذه قد أجمع. ستعرف يوم عرض الكتاب، ستعرف يوم عرض الكتاب وسوء الحساب. أي عين تدمع، أي عين تدمع؟ أتراك يوم الرحيل إذا ضاقت السبل ما تصنع؟ أتراك لماذا تتقي أولى المصلح؟ عجبا لك، عجبا لك، تؤثر ما يفنى وأنت تعلم أن ما يبقى أنفع. يا من أمارات طرده من وجه صده تلمع. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم لا تطردنا عن بابك ولا تزحزحنا عن جنابك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا. يا من أمارات صده من وجه صده تلمع. لقد نادانا لسان حالك بدوام القبيح من أفعالك، غير أنا فيك نطمع. ومن هدايتك لا نسأم أبدا، فبروق هدايتك تلمع. اللهم اهدنا واهد بنا. نعم إخوتي، تلك الأيام تمر ويوشك أن يفزعك الموت، وإن فزعك فماذا تصنع؟ أيها الأحبة في الله، بقي من شعبان أقل من نصفه، بقي من شعبان أقل من نصفه، فماذا أنتم صانعون؟ كانوا يسمون شهر شعبان شهر القرآن، أيكم ختمه فيه؟ كم ختمة ختمتها؟ كم ليلة قمتها؟ كم يوما صمته؟ احسب لي كم استغفارا استغفرته، كم تهليلا هللته، كم صلاة على النبي صليتها. وفي المقابل أريد أن أطالع بيتك، كيف تستعد للطعام والشراب وسائل الزاد والمال؟ تستعد بالملابس والأحوال؟ تستعد؟ أرني جيبك، أرني ذهنك، ابحث. إنني أريد أن أرى ما هو حجم الاستعداد لشهر رمضان، الاستعداد لقبول المغفرة على خريطة اهتماماتكم إخوتها. خريطة الاهتمامات عريضة شاسعة، اهتمامات عجيبة وليس لله فيها موضع. مع شديد الأسف، انتبهوا، انتبهوا إخوتها، إننا وفي ذات الوقت الذي أحدثكم فيه عن أننا ينبغي أن ننجو بأنفسنا وأن نراعي ذلك ونهتم به ونحرص عليه ولا نفرط فيه، فقد هذه مواسم الخير تدرى وهي تعجل الأولى والأخرى. أخشى أن يدخل رمضان فنخرج منه صفر اليدين كما دخلنا فيه. في ذات الوقت الذي أقول لكم هذا فيه أقول أن وراءنا مسؤولية أخرى، مسؤولية أعظم دائما ألح بها في وجه من يغفل، وأنا وهي مسؤولية التمكين لدين الله في الأرض. وتلك لا يفوتني أن أذكرها لكم أبدا في كل درس، أن تلك أمانة في أعناقكم. يقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. نعم إخوتان، تذكرون السبت الماضي وليلتهم التي تسود على رؤوسهم ويظهر سوادها في وجوههم يوم القيامة؟ ذكرت لكم ساعتها أن مسؤوليتكم هداية هذا العالم. ماذا صنعتم؟ ماذا بذلتم؟ كم قدمتم أحطاء لتكونوا شهداء على الناس؟ إنك لن تقوم بالشهادة إلا إذا بلغت وأقمت الحجة، كذا قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم هل بلغت، ويشير إليهم فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. فهل بلغتم؟ بلغتم، حربتم، دعوتم، أخذتم بأيدي الناس إلى ربكم. إخوتاه، إن إلحاحنا على هذه القضية، قضية هداية العالم، قضية العمل لدين الله عز وجل، قضية وضع أمر التمكين نصف عينك دائما، نصف عينك أننا من المسؤولين عن تمكين الدين في الأرض. هذه قضية ينبغي أن لا تليب أبدا على الحس. أنت مسؤول، مسؤول أن يغزو الإسلام العالم، أفئدة العالمين مسؤوليتك أنت. ماذا صنعت وماذا قدمت؟ وتلك حين أقولها لك هي منفعة لك في ذات الوقت، لك أنت. نعم، إنني كثيرا ما ألح بهذا المعنى، أن الإسلام ليس بحاجة لنا ولا لأمثالنا، وإنما نحن الذين بحاجة للإسلام. الدعوة في حين عامة، ولكن نحن الذين في حاجة إلى الدعوة. ألا تنتبهون لهذا المعنى؟ وقد ذكرت لكم في الهوايات التي ينبغي أن تبعث من جديد هواية التأمين على الأعمال، على العبادات. هناك في الدنيا اليوم التأمين على الحياة، والتأمين على السيارات، والتأمين على الأولاد، والتأمين على العمارات وعلى العقارات على الدنيا. إننا نريد أن نؤمن العبادات، نؤمن على تلك العبادات التي نعبد الله بها، نريد تأمينا عليها. كيف يكون هذا؟ أنك إذا صليت الصلاة وقد كتب لك نصفها، تأتي معك مصلي يصلي، تكتب لك صلاتك، فإذا خرجت بنصف وهو نصف فقد أمنت صلاتك. فالصيام، التأمين على الصيام، هاتم صائما فأفطره ولو على تمر، يكتب لك مثل أجله، فإن خرجت بأجل نصف اليوم وهو النصف تقول قد أمنت صيامك. فالدعوة إلى الله أنت في حاجة إليها، أنت في حاجة إليها. نعم إخوتان، إذا قلنا كيف نعود، كيف نعود وكيف نبني الأمة التي ماتت، كيف نحييها من سماتها؟ إذا صح لنا أن نقول بأن نهوض الأمم ومحاولة معاودة إخراجها واستردادها دورها من جديد مرهون إلى حد بعيد باستقراء ظروف وشروط ميلادها الأول. يقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقلنا أننا نعيش في هذه الفترة غربة الإسلام الثانية، ألستم معي في ذلك؟ إذا أردنا أن ننفي تلك الغربة الثانية ونعيد التمكين للإسلام، فلا بد أن ننظر كيف أزال رسول الله في 24 سنة غربة الإسلام الأولى وما مات حتى مكن لدينه. نريد أن ننظر كيف أزال الغربة الأولى وبنفس الطريقة نزيل الغربة الثانية، نزيلها. إننا لابد أن ندرك أهمية الاهتداء بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، أن ننظر كيف مشى ونضع أقدامنا في محل قدمه تماما تماما حتى نصل من جديد الى مرادنا. اننا ينبغي ان نهتم بتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقاته العملية في عملية البعث الاسلامي واخراج الامة من المسلمة من جديد. اخوتاه، على الرغم من ان الاسلام جاء ليخرج الناس من عبادة العبيد الى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى، ومن دور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ورغم مرور 15 قرنا او قرابتها على المدرسة التربوية والمؤسسة التطبيقية الاولى في دار الارقم ابن ابي الارقم التي بدأت منها خطوات المسلم الانسان الجديد لتحقيق الشهادة على الناس، على الرغم من هذا فاننا ما زلنا نحتاج ان نعود الى بيت الارقم مرة اخرى، المدرسة التي تعلم القرآن، المدرسة التي تتبنى قضية القرآن، المدرسة التي يربيها القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اننا بحاجة الى بعث هذه المدرسة من جديد. اننا نرى اليوم، ومع شديد الاسف اسمحوا لي ان اقول، اننا نرى اليوم الكثير من الثغور التخصصية التي يقتضيها اخراج الانسان والامة لتحقيق الشهادة على الناس والقيادة لهم. تلك الثغرات لا تزال مفتوحة، لا تزال مفتوحة، ولا نزال نؤتى من كبرها، لانها تفتقد المرابطين من اهل الدراية والفقه التربوي. نعم، انني اريد ان اطرح الليلة مشروعا لكم انتم يا معشر الشباب. كثيرا ما اقول لكم وانا اصدق فيها وارجو ان لا اثم، انتم امل الامة، انتم ومن غيركم يحمل الامانة، انتم الصفوة الذين اختاركم الله لحمل هذه الرسالة. انتم رغم ما فيكم في وفيكم، انتم الذين تحملون الامانة، والا فان تخليتم عنها فمن ذا الذي يحملها. انني في هذا المشروع الذي اريد طرحه الليلة اريد ان نقوم على ثغرة من هذه الثغرات التي كثيرا ما نؤتى من قبلها. حدثني ثقة انه سمع رجلا في مولد البدوي وفي التلفزيون يقول ان الاولياء افضل من الشهداء، ثم يستدل بقول الله تعالى ان الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، وفيها لهم البشرى، اما الشهداء فيستبشرون، ثم يقول انظر الى الفرق، لهم البشرى والاخرون يستبشرون. ومثل هذا يصدر ويتكلم ويوجه لان معه نعم، ويقول ان البدوي افضل وافضل، نعم، ان هؤلاء انما صدروا اتدري لماذا؟ لانكم نمتم وقاموا وتراجعتم وتقدموا وتقاعدتم وعملوا. نعم، اننا حين نسمع امثال هؤلاء في الراديو والتلفزيون وعلى صفحات الجرائد وغيرها، اننا لا نعلم حجم خذلاننا للدين. نعم، اننا بحاجة اخوتاء، وانا انصح الشباب وفي موسم النجاح في هذه الموسم، موسم امتحانات نصف العام، انك ان لم تتفوق فقد ضيعت ثغرة من ثغور الدين. ان لم تتفوق فتكون فوق رؤوس الجميع. نعم اخوتاه، اننا نفتقد المرابطين من اهل الديانة الذين يقفون على تلك الثغور، ولعل الاختراق والاحتواء والتحكم التربوي الذي نعاني منه يعتبر من اهم هذه الثغور جميعا، بل يمكن اعتبارها ثغرة الثغور كلها. واعادة تشكيل المسلم الذي يجسد القيم الاسلامية، وكثيرا ما اقول ان المعنى الذي اقصده حين تسمع مني كلمة التربية ان الانسان المربى هو الوريث الكامل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يرث كل السنة ويقوم بها في نفسه وفي ذات نفسه ان اعادة تشكيل شخصية المسلم في امتنا هذه في مسجدنا هذا اعادة تشكيل هذا المسلم الذي يجسد القيم الاسلامية في واقع عملي يبرهن ان خلود الرسالة الخاتمة وصلاحيتها لكل زمان ومكان انما يتمثل في قدرتها على انجاب هذا النموذج المطلوب. هذا هو القرآن على ان هذه رسالة تصلح لكل زمان ومكان، ايجاد المسلم، ولادة المسلم، انجاب المسلم الذي تتسم وتتزق فيه معاني الرسالة جميعا، ان يرى فيقال هذا هو المسلم، هذا هو، هذا هو الذي يصنع الحياة صناعة حقيقية. لن يكون ذلك الا بالعودة الى المنابع الاصيلة، القرآن والسنة، القرآن، القرآن، القرآن. لن يكون ذلك الا بالتربية. واعود الى قضيتنا الاصيلة، التربية، واسمحوا لي هي قضيتي ولي حق ان اتبناها. فالتربية في اعتقادي انها الرحم الذي تتخلق فيه الاجنة بكل طاقاتها وقدراتها بشكل سليم. ان التربية هي المحتضن، او قل هي المحضن والمناخ الذي يوفر الشروط المناسبة لرعاية القابليات وتنمية المهارات واقامة الطاقات وتوجيه المواهب والقدرات التي تتوزع وظائف الحياة الاجتماعية. ان التربية هي اكتساب هذه الطاقات وتوجيهها وتشكيل النسيج الاجتماعي للأمة وفق تخطيط تربوي صحيح. اخوتاه اننا ما زلنا نخطط، ما زلنا ومنذ عهد بعيد، وان لقينا الله بهذا الحال فسيحملنا هذه التبعة. وكثيرا ما اقول اننا وان كنا بعنا بعار عدم التمكين فينبغي الا نضيف اليه ونتحمل عار الرضا بذلك. نعم نريد قومة صادقة لله، ومشروع الذي اطرحه الليلة ثغرة من الثغور، الا وهي ثغرة حفظ القرآن. قد تتعجبوا ولكم ان تتعجبوا، ولكن اذا قلت وبدون احراج ولا تواضع، نحن في المسجد بهذا العدد الذي يحفظ القرآن كله وعلى استعداد ان يختبر فيه الان، يقول وش كم؟ خلي المتواضعين قاعدين زي الشيخ طارق وفلان وفلان وفلان، او الاقي الناس الطيبين خليهم 10. اذا بحثت على الساحة كلها يطلعوا كم؟ كم الذين يحفظون القرآن كله؟ لكن دعك من امثالي الذين يزعمون انهم يحفظون القرآن ثم اذا سمعت له يقول لك طب استنى ما راجع. نعم، اين هم الحفظة؟ ان مسألة حفظ القرآن وجود العدد الذي يحصل به التواتر راجد في اعناقنا نحن. الا ترى ان حفظة القرآن هم الذين يتأكلون به؟ ولا لستم معي في ذلك؟ هم الذين يتأكلون به؟ تراه حريق مدخن وقد يشرب الخمر بل وقد يدمن الحشيش. ألستم معي في هذا؟ بلى والله، أنا شاهدت هذا واقعا عمليا في مسابقة كانوا يجرونها لسفر محفظين إلى السعودية في مسجد هنا في آخر ثلاث لفظ، وتقدم 40-50-60 من معظم بعضهم من الإخوة، 40 مثلا من الإخوة وعشرون من غيرهم. تفاجأ ولا أخ طلع حافظ، والعشرون طلع منهم 12-13 حليق مدخن أسنانه صفرة يعلم جميع، يعلم جيدا أنه يضحك على هؤلاء بكلمتي توحيد وهو في جوفه واعتقاده كل الشركيات حول البدوي والحسين والسيدة وغير ذلك. إن المشروع الذي أريد طرحه الليلة حفظ القرآن لإيجاد الخدث الذي يحصل به التواتر، إيجاد صفة التواتر من الرواة العدول الثقات للقرآن الكريم باعتباره صرفا في كل جيل. أنتم يا شباب أولى الناس أن تكونوا أنتم العدد الذي يتحقق به التواتر، لأن شرط التواتر أن يكون من الثقات الإيه؟ العدول. وهؤلاء لا نظن فيهم العدالة. فلينا لا نحفظ القرآن؟ إذا سأل كل منا نفسه في لحظة صدق مع الله، أنا ليه مش حافظ؟ سيدة تقول لي السبب؟ ها؟ يلا نتناقش، إيه السبب؟ نعم، أننا مشغولون بغير الله. كلام الله يا شباب، كلام الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب لم يحرقه الله بالنار. لو كان القرآن في إيه؟ في جلد، إهاب يعني جلد. لو كان القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، فيمكن يحرق بالنار. فما بالك إن كان القرآن في قلبك، أشدخل النار؟ أجيبوني أيها الناس، ألستم تصدقون النبي محمد؟ أليس هو الذي قال: يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: رب حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: رب زيده، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن موضعك عند آخر آية تقرأها. أين أنتم من هذا الحديث؟ أين أنتم منه؟ أين أنتم من هذا الحديث؟ لما لا تحفظون القرآن؟ إننا نريد الليلة وقفة صادقة مع النفس لنتفق على حفظ القرآن. ولست أفعل كما أفعل دائما أن أقول احفظوا القرآن وأترككم وأعود بعد سنة حفظتم، تقولوا لا لا. إننا نريد مشروعا واقعيا عمليا. ماشي؟ مين مستعد يطلع طول عمره في سبيل الله؟ طول عمره. طيب تفضل، اعطيك ملامح المشروع. اولا لكي تهتم لابد ان تكون عندك قناعه بل يقين بالعمل الذي تقوم به. كنت احدث بعض اخوانكم من الذين من الشباب، فقلت شيئا من اثنين: إما أننا على يقين من أن الطريق الذي نسير فيه هو الموصل إلى النصر والجنة، وإما أننا في شك. فإن كنت في يقين ولا تعمل فأنت لا تستحي من الله، وإن كنت في شك فدع الإرجاف وتخلى عنا حتى تسير القافلة، فإنكم تسكلونها ولا تسعدونها. فلذلك لا بد لكي تعمل أن تكون على يقين من أن هذا الذي تقوم به هو حامي. يعني قد يأتي بعضكم أو يأتي من يخذلكم بعد ذلك، زي ما قالوا له: فلان حفظ البخاري. قال: طيب زادت أعداد البخاري نسخة؟ ويستهزئون بهذا، وظلوا يرددون هذا الكلام على مسامعنا حتى عدمنا من يحفظ حتى الأربعين النووية. صح معايا يا شباب ولا لا؟ انا عارف انه كلام ينفع شوية، لكن لا بأس. كما قلت قبل ذلك، لابد ان نضع ايدينا على الفرح النازف في سبيل الامة حتى تنهض الامة مرة اخرى. لابد من عصر الدم للمليء حتى ينتهي المرض. لابد من ان الامة تحتاج مرة اخرى الى مشرط جراح ماهر في قلب ام الحنون. نحتاج ان نعود مرة اخرى لنقول اننا بحاجة الى حفظة البخاري بعد حفظة كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لان هذا الحفظ للقرآن فرض كفاية، وهذا امر لا يناقش فيه. فرض كفاية هو فرض كفاية، واجب فرض كفاية حفظ القرآن. لماذا؟ لأن القرآن خصيصا له هذه الخاصية الذاتية أنه ينقل عن طريق بالتلقي، ولا ينقل في الصحف والأوراق، بالتلقي. فلذلك فرض الكفاية وظيفة الطائفة المؤمنة التي تتصدر في الفروض الكفائية في الأمة، لابد من هذا. ونحن كسلفيين إن لم نقم بهذا الفرض فمن يقوم به؟ من يقوم به غيرنا؟ هذه مهمتنا، هذه واجبتنا، إضافة إلى سد حاجة الدعوة من الحفظة والمحفظين والمحفظات. نعم، إننا إذا جاء رمضان وتبدأ كل المساجد تبحث عن الحفظة وكلما تجد أن على الأقل 60% من مساجد المسلمين يصلون من النصف، صح ولا لا؟ هذا واقع وعيب، عيب ألا يوجد حفظة يكون المساجد إماما حتى. فلذلك ستقسم سنة من أول رمضان، هذه السنة رمضان 1416 إلى رمضان 1417، ستقسم إلى 4 أجزاء، كل جزء 3 شهور، كل 3 شهور 10 أجزاء إن شاء الله، مش 7 10 أجزاء، ربع القرآن، 7.5 ربع القرآن. وسنبدأ بإذن الله تعالى من أول رمضان، كل مرحلة 7.5 أجزاء، وسنحمل استمارات، في هذه الاستمارات بها 4 بطاقات، كل بطاقة تأتي لتمتحن بها هنا. إخوتان اسمحوا لي بهذه المفاجأة، تأخذوا مفاجأة أنه ليس على هذا الحفظ الجوائز. اللي عايز يشتغل لله اهلا وسهلا، عايز يحفظ الجوائز يبقى في الشباب والرياضة مع ابن عمار هناك يعطيك جوائز بعمرة وبحجة وخلف جنيه وخمسمائة جنيه ماشي، لكن هنا ليس هناك جوائز. انني اعتبره فرض عليك، فرض تقوم به وان لم تكن اتمت الذي عنده الاستعداد لهذا، وغير مسموح بالرسوب اطلاقا، لابد ان تنجح 3 شهور 7.5 أجزاء باذن الله تعالى. يعني لن افصل اكثر حتى لا اضيع وقت الدرس الليله في هذه المساله، لكن باذن الله في اللقاء القادم ساوزع لك كل يوم كم صفحه، ثم مش كده بس، ساوزع لك اليوم تحفظ امتى وازاي وكل وقت كم صفحه وكم كلمه باذن الله تعالى، حتى اكون قد اعذرت الى ربي واقول لكم اللهم هل بلغت، فاشهد الله عليكم وحسبي الله ونعم الوكيل. لا محفوظين، لا، انما سيعتمد كل منكم على الله ثم على نفسه في ان يوجه نفسه ويبدا تكون عند الهمه العاليه، كما قلت اننا في التربيه، في التربيه عموما لا بد من الهمه العاليه، شجاعة نفس وقوة قلب وصبر ساعة، 3 في كل علاج تقوم به، إن شئت فاكتب وجزاك الله خير. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأحد القادم سيكون موضوعنا القرآن، كيف نحفظه؟ لن يكون موضوع المحاضرة كلها أيضا، لن نضيع المحاضرة حتى نستكمل كلامنا في تهذيب مدارج السالكين، ولكن ستكون مقدمة كهذه، جزء منها كيف تحفظ القرآن؟ كيف توزعه على 7.5 أجزاء على 3 شهور؟ كيف توزع هذه الأجزاء على اليوم؟ في أي الأوقات تحفظ؟ كيف تحفظ؟ ما هي الكتب التي تعينك على الحفظ وتتوفر؟ إضافة إلى أنا سأعطيك مذكرة شاملة لكل ما أقوله لك حتى تكون معك في البيت تستعين بها بعد الله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لخدمة دينه. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك يا رب، واجعلنا ممن تحب، اللهم اجعلنا من أهلك الذين هم أهل القرآن. ثم في المدارج ومراتب الهداية، وصلنا إلى المرتبة السادسة من مراتب الهداية، ولي أن أتساءل أين الكتب؟ ها؟ فين الكتب يا شباب؟ هذه 1 2 فين الكتب يا شباب؟ نعم، ونحن اديناكم الكتب كده عشان تحطها في المكتبة؟ لابد ان تأتي بالكتاب معك بإذن الله تعالى. نعيد مراجعة سريعة للمراتب الخمسة السابقة. ابن القيم ذكر ان مراتب الهداية عشرة: المرتبة الاولى مرتبة التكليم، والمرتبة الثانية مرتبة الوحي، والمرتبة الثالثة ارسال الرسول الملكي، وهذه المراتب الثلاثة خاصة بالانبياء. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، مرتبة التحديث كعمر ابن الخطاب، وزدنا في هذه المسألة مرتبة وتوسعنا فيها. ثم المرتبة الخامسة مرتبة الافهام، ووقفنا معها درسين متتاليين للكلام عن الفهم، نسأل الله ان يرزقنا فهما صحيحا في دينه. ثم المرتبة السادسة الليلة ايها الاخوة مرتبة البيان العام. واعيد ما ذكرت ان معنى مراتب الهداية ان الله عز وجل قال ان علينا للهدى، وقال وهديناه النجدين، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم. فالمقصود ان الله يهدي، هذه الهداية تتنوع، فمنهم من يهديه فيجعله نبيا، وهذه خاصة بالثلاثة مراتب الاولى. الاولى مرتبة التكليم ان يكلمه الله، اثنين الوحش، وثلاثة ارسال الرسول الملكي، هذه ثلاث مراتب تكون الانبياء، ان يهديه فيجعله نبيا. ثم جاءت المرتبة التي تليها وهي مرتبة التحديد، اصطفاء واختيار، كان في الامم من قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم فعمر محدث ينطق القرآن على لسانه، مثل ألا اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن يلهمه الله ويحدثه ويعني يجري على لسانه الحق. هل حجبت نساءك فتنزل آية الحجاب في أسرى بدر، ينزل القرآن بموافقة رأيه، فهذا محدث، تلك هذا نوع هداية، وهذا يعني قد يخلو منه عصر من العصور، وقد يوجد في عصر أكثر من واحد. ويقول قول شيخ الإسلام ثانية أن الأمة ليست محتاجة إلى المحدث. ليه؟ لأن الله جعل في القرآن والسنة كفاية، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. الأمم قبلنا كانت تحتاج إلى محدثين، لماذا؟ ليصححوا المسار ويوجهوا الأمة. أما اليوم كتاب وسنة تصل إلى الهداية، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ثم مرتبة الإفهام، أن يعطي الله عبدا فهما خاصا يفهم به الكتاب والسنة. وقد سبق أن ذكرت لكم بعض هذا، أنك حين تقرأ القرآن تمسك المصحف في وردك اليومي، تمسك المصحف وأنت تقرأ وتمر بالآية، كقوله تعالى مثلا يعني هذه التي وقع علي عيني: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا. ما تزوج يا عم الشيخ، والقرآن بتقول كده، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. تقرأها باديا الرأي، أمور واضحة: يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. اللي كان بيعبد البدوي، فين البدوي؟ هذو ينجيك، يطلعك من الناس. اللي كان بيعبد العادات والتقاليد وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ها سادتك وكبراءك يطلعوك. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم دليلكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. بادي الرأي، تفهم المعنى العام الصفحي اللي نقدر نسميه. ثم مرة ثانية: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. تفهم زيادة. مرة ثالثة تفهم أكثر. مرة رابعة، خمسة، عشرة، عشرين، مية. كلما ازددت قراءة كلما فتح الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم، ستفهم من القرآن، ستغوص في أسرائه وخفاياه، وتتعلم منه مرة ستأتي بتفسير ابن كثير، والأخرى بتفسير القاسمي، والثالثة بالسنفيقي، والرابعة بالسعدي، والخامسة وهكذا. ترحل ابن جرير الطبري، وكل مرة تأتي بتفسير فتجد شيئا جديدا تفهمه تستفيده، فتتحبب لله بالقرآن وبتلاوة القرآن عبودية لا تجد لذة في غيرها ولا لذة في سواه. ستعيش بالقرآن بعدها. مرتبة الإفهام أن يؤتيك الله فهما، تفهم فهم جيد، تسمع الحديث تفهم، ورب مبلغ أوعى أوعى من سامع، أوعى من سامع. فالفقه هبة محضة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. يعني يفقهه؟ يفهمه، يفهمه. الفقه الفقه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. ثم المرتبة السادسة مرتبة البيان العام. ايه البيان العام يعني؟ وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وإعلامه، بحيث يصير الحق مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. تسمع دي ثاني؟ ها؟ فلتصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مرتبة البيان العام وهي تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وإعلامه وأعلامه، بحيث يصير الحق مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. كما اني ارى هذا، هذه الاسطوانه او هذا العمود لونه اخضر واساسه اصفر، رايته في بعين، هل اشكك في ذلك؟ يقين وسيفين. كذلك يصير الحق مشهودا للقلب بهذه الطريقه، واضح جدا. كما قلت لكم في مساله حفظ القران، انك ستقوم من عندي الان فيلقاك احد واحد من هؤلاء فيقول لك: قرآن ايه؟ الناس بتتذبح في اريتريا وفلسطين وبرما وتايلاند وكشمير والهند و و و، وانت تعود تحفظ القرآن؟ طيب ما احنا اصلا قاعدين، هو احنا عملنا حاجة؟ هيبقى لا ده ولا لا؟ نعم، سيأتيك هذا يقول لك الكلمتين دول انت تقول ايه؟ اي والله كلامه جميل يا اخي، كلام صح، نفسي الذبح لك وانا اقرا القران، لا عايزين نعمل حاجه. فهكذا، لان الحق اصلا لم يقع في قلبك، ولم توجد عندك البصيره التي تميز بها بين الحق والباطل، بين البراء والتهريج، وبين الصواب، بين الغش والسمين. نعم، انك ينبغي ان تكون عندك هذه البصيره. كيف؟ هذه هي المرتبه، بيان. والله عز وجل ما أرسل رسوله إلا لها. قال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. المبين يعني إيه؟ الواضح البين الذي لا يدع شبهة. هذه المرتبة سكان ابن القيم هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، حتى إيه؟ يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال من عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأما ثمود فإيه؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه القضية أن الله عز وجل لم يضل قوما أبدا ويكتب الإضلال عليه إلا بعد أن بين لهم ووضح لهم السبل وأفهمهم وأعلمهم، ثم اختاروا العمى على الهدى، اختاروا العمى على الهدى. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول ابن القيم اسمع الكلام اللي جاي خطير جدا، اذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في اضلاله من يضله من عباده، والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله في الصف في سورة الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. انتبه، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم. بكفرهم، فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع، والثاني كفر طبع. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم. ابن القيم في بدائع الفوائد يقول احذر أن ترد الأمر لأول وهلة فتعاقب بتقليب القلب فلا تطيق الامر بعد ذلك. حين يأتيك الامر لأول وهلة وهترده، يعني حين اقول لك مثلا ان اللحية فرض لا ترد هذا الامر، ان النقاب فرض لا ترده لأول وهلة، لأول وهلة، وانما استمع بالأدلة وافقه المسألة وقل سمعنا وطعنا. ثم ان لم تجد في هذا القول قال الله وقال الرسول ترده، وإلا إذا رددته في أول الأمر فبان لك الحق بعد ذلك لا تستطيع التزام الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقالوا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالأول هم أصلا كفروا كفر عناد، كفروا كفر عناد رفضوا ان يقبلوا الحق، والثاني بعد كده كفروا كفرا طبع ان طبع الله على قلوبهم فلا يستطيعون الايمان. وضحت المسألة ولا لسه بعد؟ وضح. قال تعالى في سورة فصلت واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب. يعني وهو شرط لا موجب، يعني شرط الهداية البيان، والبيان لا يوجب الهداية. يعني لكي تصلي صلاة صحيحة لابد أن أرشدك وأدلك وأعلمك، أقول لك تصلي بالكيفية الفلانية. صلى على النبي محمد بنقول ايه؟ انك لكي تهتدي لابد ان تتعلم، لابد من البيان والدلالة، صح؟ لكي تعمل. لكن اذا بينت لك هل هذا يوجب عليك؟ بمعنى انني اذا بينت لك لابد ان تعمل؟ قد لا تعمل، تسمع مني ثم لا تعمل، وده حاصل. الواد عمال يسمع بعد ست الصورة وما عملش حاجة، خلاص. هذا الكلام ليس ملزما، مش ليس هو المفروض انه ملزم، لكن اقصد انه لا يجبر احدا اجبارا على الحمل، ولكنه شرط. وهذا معنى كلمة الشرط في الاصول، ان الشرط ما لم يكن من ماهية الشيء ويوجد الشيء. قول يا عم السيف ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. هو ده معنى الشرط، انه ليس من ماهية الشيء، ليس من اصل الشيء بل خارج عنه. مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة وهو ليس من الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. مش شرط انك اتوضيت لازم تصلي، صح؟ ثم ولكن يلزم من عدمه العدم. لو ما توضيت وصليت يبقى ما صليتش. فكذلك البيان والهداية والدلالة انها شرط وليست موجبا. فانه ان لم يقترن به هدى اخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدي التوفيق والالهام. وهذه المنفية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. وقال الله له: وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. فهو يهدي هداية بيان ودلالة وإرشاد، ولا يهدي هداية إلزام وإيجاب وعمل. هذا البيان نوعان، مرتبة البيان دي نوعين: بيان بالآيات المسموعة المتلوة القرآن، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو الله عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة. أفلم ينظروا إلى السماء، قل سيروا في الأرض فانظروا، وهكذا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أفلا يتفكرون، إلى آخره من هذه الآيات. فالله عز وجل يأمرك بآياته المسموعة أن تفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يظل الله من يشاء. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. هو ذا البيان. كما انك تأتي برجل، لو انكم بتعملوا كده اليومين دول بقالكم مدة، وانت جاي الدرس تجيب واحد معك يأتي به ليحضر هذا الدرس، يأتي فيجلس ويسمع منك ويسمع مني، بعدما تخرج تقول: ما شاء الله، والله لقد انشرح صدري وترطب قلبي بدرس الليلة. ويقول لك: نعم، انت ضيعت لنا ساعتين، كان واحد قاعد شاف فيلم استفاد له كلمتين. نعم، هو بيان. ثم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بين الامر ووضح وظهر وعرف. ثم هذا البيان والتوضيح والاظهار ينفع الله به من يشاء ويضل من يشاء. نريد ان ننتهي من هذه المراتب. المرتبة السابعة بعد السادسة كانت البيان العام، السابعة البيان الخاص. نسأل الله أن يهدينا هداية لا ضلال بعدها. وهو البيان المستلزم للهداية، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء. خلاص، طيب نخلص المقطع دي بس بعد اذنكم. يعني البيان الخاص وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية، اسمع، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع اسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. الله اكبر. يا رب اجعل لنا نصيبا من هذه الهداية يا رب. هداية ان يكتب الله لك ان تهتدي، فاذا كتب لك ان تهتدي فدعك من الاسباب، ستهتدي على ادنى سبب، ادنى سبب. سبحان الله العظيم، احدثكم فيما رأيته بعيني، ان الاسرة اسرة كاملة وهم اصهاري يعني كانت عنده ابنة صغيرة يحبونها جدا. سبحان الله العظيم، خلقت هذه الابنة بعد ان كبرت اكتشفوا ان عندها عيب خلقي في القلب. فكانت هذه البنت تأتيها يعني كل يوم او كل يومين كل اسبوع كل فترة ان يزرق جسمها او شيء من هذا يعني. فكان اذا حصل هذا يرعون جميعا الى الله، ده يسجد وده يصلي وده يدعو وده يقرا قران وده هكذا يرعون الى الله عز وجل. فاذا سري عنها رجعوا الى غيهم وضلالهم. ساعه ما تتعب التلفزيون يتخطى والاغاني تتقفل والصور تتقلب وخلاص يا رب. ثم اذا سري عنها بعد ساعه كما كنت، وظلت على هذا الحال الى ان ماتت فازدادوا ضلالا. سبحان الله. شوف يعني تعرف زي تقدر تقول لهم ايه في وقت من الاوقات، تقول لهم طب ربنا هيعمل فيكوا ايه اكتر من كده؟ رهيب. قال وتجدوا شخصا اخر، ذكرت لكم قصه هدايه بعض المشايخ والعلماء، منهم احد الشيخ عادل الكلباني لو تسمعوه له شرطه في القران، رجل صغير جدا وما شاء الله لا قوه الا بالله. المقصود يبدو لك سبب هدايته ايه؟ يقول ذهب بامه الى الطبيب وقاعد في الاستقبال، كان الطبيب مشغل الشيخ المنشاوي يقرا سوره قاف. سمعت ما سمع قاف والقران المجيد، قال لقيت عيني عماله تسيب رغم اني سمعت سوره قاف الف مره. وفي شيء هنا تاتي هدايته. خلاص؟ خرج ملتزما حفظ القرآن في شهور صار إماما وداعية و إلى آخره. أشياء عجيبة هكذا قد تأتي الهداية على أسباب. هذه هي بيان خاص، أن يرسل الله لك آية خاصة تحرك قلبك فينتفض فيغطي النور عقلك ويسرح وينسرح صدرك ويمتلئ قلبك يقينا وإيمانا فتحب الله فيحبك الله فيأخذ بيدك فتصل إلى الجنة مباشرة. هداية خاصة، اللهم ارزقنا هذه الهداية يا رب. هداية خاصة، بيان خاص مستلزم للهداية اللي هي ربنا نفاها عن النبي دي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بيان من الله يرسل لك تقارنه العناية، عناية خاصة بك زي ما قلنا في درس الخميس في المركز العام، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما سلقت رجله في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ولا يزال يتعهده بالرعاية والعناية ويصطفيه بالابتلاء والإعانة حتى يرفعه إلى درجات الصديقين. واحد ربنا بيحبه خلاص ياخذ بيده. عشان كده قالوا لك ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. إذا أحبك خلاص لن يكلك إلى نفسك. بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء. يعني ايه الاجتباء؟ الاصطفاء، الانتقاء، الاختيار، استخلاص. والاجتباء وقطع اسباب الخذلان وموازيها عن القلب. ربنا يبعد عن قلبك اسباب الخذلان وموازيها فلا تتخلف عنه الهداية البتة ابدا. قال تعالى في هذه المرتبة ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. احرص ما شئت. ربنا قال للنبي كده، قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. هذه المرتبة اللي بعد دي مرتبة الاستماع، ان ربنا يسمعوا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. هو لو كان في خير كان ربنا سمعهم، ايش في فايده؟ خلاص. قال تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين امنوا ان لو يشاء الله نهدى الناس جميعا. أفلم ييأس، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فهذه هداية تختص بالله سبحانه، من يشاء أن يهديه يأخذ بيده ويهديه سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يضله اسمع يقول الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا يستريح قلبك وتكون قد اعذرت الى ربك، يا رب انا عملت اللي علي، انا قلت لهم، ثم الهدايه بيد من؟ بيد الله. عشان كده اقول للاخوه وانت تدعو، وفي اللقاء السائد تماما اظنني قلت ان الاخ الذي له اب فاسق او فاجر، مدخن او مشرك او غير ذلك، لا يستحق ان يكون اخا. ان تترك اباك الذي كان سبب ايجادك في هذه الدنيا تتركه روح النار، اجتهد عليه، وقد جعل الله لكل مجتهد نصيبا فاجتهد عليه. ولكن هنا يستريح قلبك انك تعمل وتدعو، وتلك قاعدتنا الاولى في فن الدعوة، ان الدعاء اجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم منه. ثم الى اي طريق تسير الدعوة فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. الشغل انا ادعو، ثم تقول لي انت هتربي هتربي ويجي وروح اصلهم وتقعد تربي ويصوم، طب انا هعمل ايه؟ هذا امر الله، انا اعمل ما يامرني به، ثم تكون اين المصير؟ هذا ليس شأني، هذا ليس شأني انا، بل شأنه هو. سيدنا نوح اشتكى الى ربي، ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا، ايه النتيجه؟ فلم يزدهم دعائي الا فرار. النتيجه جابت نتيجه عكسيه، الدعوه جابت نتيجه عكسيه، قول لهم تعالوا فروا، خلاص ادى. هل خسر نوح؟ سكت؟ ابدا، يدعوهم ويظل يدعوهم. فلذلك ينبغي ان لا تعجزك هذه المرتبه، مرتبه البيان الخاص، انك تقول فلان ده خلاص ربنا كتب عليه الاضمان الشهيدين، وما يدريك لنا فيه امل ما دامت فيه نفس تطرف، ما دامت فيه نفس نفس تطرف. نسال الله ان يهدينا واياكم هدايه لا ضلال بعدها. نكتفي على هذا المقدار وننظر في الاسئله. لا يا حمدي، ربنا يهديك يا حمدي، يا حمدي ربنا يتوب عليك يا حمدي. جئناكم بهذه الليلة حال السلف في رمضان، بس كما أنتم نجيب على الأسئلة والإخوة يوزعهم، ومن شاء أن يساهم في ثمن هذه الطبعة فليفعل ويجزيه الله خيرا، وهي من الصدقة الجارية إن شاء الله. هذا الكتيب كتيب لطيف، يعني عملناه خصيصا لقولي أن رمضان، أنتم تسمعوني ولا؟ فصلي اللهم صل على النبي محمد. وقل ان رمضان ليس شهرا سلبيا، ليس شهرا يعني حياتك فيه بالسلب، تمتنع من الاكل وتمتنع من الشرب، تمتنع من الكلام، تمتنع من النوم، ليست عن الموانع فقط، وانما شهر فيه اعمال ايجابيه. لما تسكت تذكر الله، لما تسكت عن الفسق والفجور والشحناء تذكر الله وتذكر القران، لما تبطل اكل وشرب يبقى تجتهد في الصلاة، لما تبطل نوم تجتهد في القيام، وهكذا الاعمال الايجابية في رمضان من خلال هذه المذكرة. أمام أخيه الأعزب البالغ رغم أنها ابنة خاله، بالطبع لا يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو أخو الزوجي، فلا يجوز أبدا لهذه الأخت زوجتك المنقبة أن تخلع نقابها أمام أخيك العزب. اخي يسأل يقول اذا حفظنا بدون محفظين واخطأنا في التجويد بعد ذلك فماذا علينا اذا لم يكن لدينا محفظين؟ نرجو الجواب الكافي. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي انه يوجد محفظين كثر، كتب اخونا رضا على ظهرها اجابة فقال يوجد محفظين كثر وفي اماكن كثيرة، ولكن للأسف كل اخ يريد ان يكون المحفظ في المسجد الذي بجنب بيته، بل اجيب انا فاقول بل يريد المحفظ ان يذهب اليه في بيته ويتحين عليه شوية يقول له بالله عليك تعال حفظك عشان خاطر احفظك، طب معلش تاخد كام واحفظك، هو دي الفضلة يعني. لكن اذا بحثت عن محفظين فانك ستجد، ونحن لا نلزمك ان تذهب الى اماكن بعيدة، ولكن مجرد وجود صحبة تتعاون على التلاوة وسماع القرآن من المصحف المعلم للحفري او اي مصحف عادي كل ذلك كاف في التلقي، ثم عرض القرآن بعد ذلك على شيخ متقن. احنا سنأتيك بشيوخ متقنين للتسميع ان شاء الله بحيث لا يتركون لك هفوة، ويكون ايضا هناك مجال للتعليم باذن الله تعالى. ماذا تقصد باننا مسؤولون عن تبليغ الدعوة؟ هل هي على المسلمين ام غير المسلمين؟ للاسف اننا محتاجون الان الى ان ندعو المسلمين. اللهم اهد المسلمين بالاسلام يا رب، اللهم اهد المسلمين بالاسلام. بعد احصائية للاسف قرأتها، احصائية امرضتني، نسأل الله ان يهدي المسلمين، احصائية اجروها في جامعة القاهرة على مجموع 6 كليات، وجدوا ان 92% من الطلبة لا يصلون، وان بلاش ان 60% من الطلبة مارسوا الزنا، وان 58% من الطالبات قد وقعن في مثل هذا. اثبتت الإحصائية على مستوى الدولة أن 50% من الأمة لم يسجدوا لله سجدة، لم يصلي في حياته مرة. ثم بعد هذا تريد أن نتوجه لدعوة غير المسلمين؟ نحن نريد دعوة المسلمين أولا ثم بعد ذلك ننتقل إلى غير المسلمين، ولكن إذا جاءت أمامك فرصة واحد غير مسلم فرصة أنك أنت تدعوه فادعوه، لا تتخاذل ولا تتخلف. لا أحل لشخص أن يأخذ أكثر من واحدة، واللي يأخذ أكثر من واحدة آثم عند الله وحسابه على الله. وما تأخذش واحدة لواحد صاحبك، هي واحدة فقط. يعني السؤال بتاع الأخت اللي هي خرجت بشعرها، يعني انا اتعجب، ما هو السبب انها خرجت بدون نقاب ولا حمار حتى؟ ما هو السبب؟ ان ذكرت سببا وجيها يعني كأنها لم تكن في وعيها انها شيئا من هذا، فلعل الله عز وجل يعفو عنها. فاما اذا كانت قد خرجت متعمدة محادة لله ورسوله فهذا امر اخر. يعني انا احتاج الى بسط مسألة في السؤال الذي ارسلته الاخت، ولكن عموما باب التوبة مفتوح والقبول على الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين والمسلمات. بقي شوية يا ناصر للاخوات، بقي شوية للاخوات. نعم ادي الجماعة دول اللي مخدوش، وباقي شوية برضه للأخوات. نعم. أين التبرعات؟ فين يا جماعة؟ فين حجرك؟ يا ليتكم تكثفون اللقاءات صيفا وبخاصة في المحاضرات اليومية، وذلك لأن معظم الناس مشغولون شتاء في الفقه والحديث وتفسير وكل شيء. يا رب يا رب يا رب، الاخوه يبقوا مشغولين بالتفسير والحديث والفقه، يا رب يا رب اجعلهم مشغولون بالعقيده يا رب. ولكن عموما سيتم عقد دوره صيفيه علميه في الصيف ان شاء الله باذن الله تعالى. شاء الله سلم يعني اي حاجة. يقول له احد الاخوة انه لم يرد عن الائمة الاربعة جواز المسح على الجوربين وانه من اجتهاد المعاصرين. قضية المسح على الجوربين مروية عن 9 من الصحابة، ورجع في ذلك رسالة قيمة جدا اسمها المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي، تحقيق الشيخ احمد شاكر وتعليق الشيخ الالباني، فاستمع 3 من الفصاحة. مثل الحائض في المسجد لا يجوز. تخط الصفوف مكث الحائض في المسجد لا يجوز بل حرام. تخط الصفوف اثناء الصلاة امام المصلي حرام مهما تكن الظروف، ولكن تخط الصفوف اثناء الصلاة للمأمومين جائز، لان الامام سترة الامام سترة للمأمومين. اما تخط الصفوف عموما وايذاء المسلمين فهو حرام. هل القبلة والمداعبة بين الزوجين يبطلان ينقضان الوضوء؟ نعم ينقضان الوضوء لانه مظن خروج المنج. نساء يأخذنا درسا خصوصيا عند رجال، هل هذا يجوز؟ بالطبع لا يجوز، لان هذا مظنة الفتنة. العمل في شركات التأمين حرام، لان التأمين يشتمل على نوعين من الحرام، انه ربا وغرر. الصيام النصف الثاني من شعبان مرتبط بصيام النصف الاول؟ لا، ليس هذا مرتبطا بذاك، وانما ورد فيه حديث ضعيف، حديث العلاء بن زياد، فيه العلاء بن زياد وهو منكر الحديث، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وانما اصح منه حديث صحيحين، لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، فعلم بهذا ان المنهي عنه عدم وصل شعبان برمضان، فافطار يوم او يومين في اخر شعبان هو السنة وهو الاحوط. هل ممارسة العادة السرية حرام؟ لا، بل هي اكبر من حرام. هو الاخ يقول لي اجب بنعم او لا، العادة السرية حرام، وسنذكر علاجها باذن الله تعالى في دروس مجلس القولة بعنوان وجه الشهوة. نحن نتكلم لنا 3 اسابيع في علاج النظر، في الشباب كيف تواجه الشهوة، تكلمنا في علاج النظر ولعلنا وصلنا الى حل. اخبرني يعني هي في مجموعة تجرى عليها التجربة، اخبرني يعني معظمهم يعني 7 من 10 اخلعوا عن النظر والحمد لله رب العالمين. الشرايط موجود. الاولى انك تروح هناك. شرع الهرم اعوذ بالله من الشرع الهرم. نعم. اي والله. اخ ظريف يقول هذه رسالة طويلة بعض الشيء فنرجو ان تصبر لقراءتها. هو شاب بلغ من العمر 30 عاما، يقول وابتليت من اسابيع قليلة بموت امي وابي، وانا الان اعيش بمفردي وليس لي احد غير الله. ذهبت الى اقاربي ليعينوني على اتمام زواجي فلم ينصفني احد، وكان في العرب انصاف، وهذه اليوم معدومة، وانني محاط بالفتن، واحتاج لمبلغ يقرب من 500 جنيه لاتم زواجي. وانا اعلم انك متزوج من 3 نسوة، وانا اريد الزواج من واحدة فقط، فاعني وانصفني. يعني عشان نتجوز 3 يعني يبقى معايا 500 جنيه شرط. يعني مما لا يعلمه كثير من الاخوة، وانا هذا ليس محل الدفاع عن نفسي، وانما محل بيان الحق لعدم الغيبة. أني أقول والحمد لله رب العالمين، وهذا منا من الله ورحمة، إن كنت أن تستطيع أن تصنع مثلي فافعل. أنني والله والله وهو رب السماء والأرض ويرانا الآن ويسمعنا، أن زواج الثالث تكلف بالضبط 230 جنيها. والله لن اغرم في هذا الزواج غير 230 جنيه مهر 230 جنيه فين ديك فين ديك لا مش كم سنة السنة اللي فاتت يعني لكن من السنة اللي قبل اللي فاتت لكن هي القضية هي أرزاق هي أرزاق يعني أنا أقول لك بسيطة أنا عندي لك زوجة مجانا تماما مش هتدفع ولا مليم روح جاي شقتك اللي انت عايزها أو أوضة حتى وخذ هذه الزوجة لكن أنا عارف كثيرا جدا من الإخوة لن يتزوجها لن يتزوجها أبدا هو يريدها بكرة ويريدها طويلة وشعرها مش عارف ايه وعينيها شكلها ايه وعرضها ايه وفيها كذا وكذا وسرور ثم يقول لك تعالوا الزواج يتجوز وعايز احمد شقة انا اسألك يا بتاع 500 جنيه انت عايز 500 جنيه تعمل بيهم ايه قل لي وبيضها ليه ما تقول على المحارة يا اخي الشيخ ابو الجر قاعد بقاله 7 سنين على المحارة هتعمل ايه بلاط يا اخي اعملها باسمنت وانا مستعد اديك اسمنت ورمش عايز 500 جنيه تعمل بيهم ايه وانا اساعدك ان شاء الله قابلني بعد الدرس يبقى تعالى قابلني يعني انا اقول لا تظن يعني عشان كثير من الاخوة ايضا يقول يعني ايه الشيخ اللي بيتجوز اثنين وثلاثة ده طب ما تجوز واحد من الاخوة انا اقول ان الاخوة لن يرضوا بالزواج اللي احنا بنتزوجه يعني مش هيقبل بيه اطلاق فعشان كده يعني ايه ولا تكفر ما هو سلك به ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا أطفال معفو عنها لأن السيدة عائشة كان لها أحصنة تلعب بها وغير ذلك رؤية شرعية للخاصب هل هي قبل الاتفاق المالي أم بعده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يذكر إن كان قبله أو بعده يا أخي إذا أردت أن تتزوج ووقع اختيارك على فلانة اذهب فانظر إليها فإن وقع في قلبك اتفق يعني إذا أعجبتك فاتفق بعد كده على المادية والمالية وغير ذلك الفرق بين النقاب والخمار ان الخمار الذي يكشف فيه الوجه والنقاب هو الذي يغطي الوجه والنقاب شرب ما هو الضبط الشرعي في عملية البيع بالأجل بعض النقابات تنظم لأعضائها معارض للبيع على الأقساط تحت مسمى أقل نسبة مرابحة يعني في الظاهر هذا الأمر ظاهره الإباحة والجواز فلا بأس في ذلك خب النساء تكفي بمفردها دون محرم عند الحاجة عند الحاجة والضرورة يجوز مثل هذا وإلا فالأولى بالمرأة المكس في بيتها وقرنا في بيوتكن أو الخروج بمحرم وخصوصا بعد كثرة الفتن وكثرة خطورة من يختطفن من النساء فلذلك ينبغي على الأخت ألا تخرج إلا ومعها من يحميها هل يمكن أن أخرب هذا الشيطان؟ نعم يمكنك أن تخرب هذا المفسد ماذا يحل للعاقد وماذا لا يحل أجبنا على هذا السؤال عشرات المرات وقلنا أن العاقد لا يحل له قبلة ولا ضمة ولا غير ذلك لأنها مقدمات الجماع والمقدمات لها حكم النتائج فإن جماع المعقود عليها حرام إلا بعد إذن الولي والإشعار وكم وقع في بسبب هذا من فتن فاتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ثم اتق الله وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ولا تكن واتق الله ولا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الشعيرات الصغيرة المتناثرة حول الحاجب أو التي بين الحاجبين تجوز لا لعن الله النامطة وهي التي تركب حاجبها فدعيك من الحاجبين وما حولهما ولا تنشغلي بذلك فكل خلق الله جميل فكل خلق الله جميل جزء نعيد على النصارى في عيدهم قلنا في اللقاء الماضي أن هذا من الموبقات اللي بيتكلم في مسألة الفلسفة حفظك لهذه الأقوال وسردك لها لا داعي له أحد الأخوات تشكو فتقول زوجها يشتمها بسبب وبدون سبب يعني لا أظنه مجنونا وإلا وإلا فإنك ما كنت تطيقين البقاء معه. فإذا كان ثم عاقل فنحن نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن لا يكون المؤمن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فلا تكن أخي في الله سبابا ولا لعانا. وأقول لهذه الأخت التي تشكو زوجها أنك لا شك تضطريه إلى شيء من ذلك، فاتق الله فيه وعامليه بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رسالة طويلة مع الأخت، الظاهر خلاص الكلام أن زوجها بيمنعها من الذهاب إلى أهلها، ونحن نقول للأخ اتق الله وافعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حين قال ألا إن آل فلان ليسوا من أوليائي ولكن لهم رحما أبلها بلالها. تذكر كلمة دايما أبلها إيه؟ أبلها بلالها، يعني إيه؟ هؤلاء الناس مؤذيين ومتعبين وفيهم وفيهم، بل رحمهم بلالها، يعني روح زرهم مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر نص ساعة، وروح وتبقى عملت ما عليك وجزاك الله خيرا. فقد الوعي من شرب الخمر إذا قال لزوجته أنت طالق. فبعض الفقهاء يوقع الطلاق عقوبة له، والراجح أن هذا الطلاق لا يقع. وكل ويعني أنقل لكم كلامه جزاه الله خيرا وأنا أحبك في الله، يعني معظم الأوراق أنا أحبك في الله وأنا بحبكم، أنا بحبكم في الله برضو مصمم، يعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. يقول أشهد الله أنك قد نصحتنا بسماع شرائط شريط الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة، وجزاك الله خيرا، فهو شريط جم الفوائد، لكنك لم تذكر فيه على سبيل المثال مهور أهل السلف وجهازهم، وهي المشكلة الملحة الآن التي تكون التي تعوق جميع الشباب من العفة. أذكر لك على سبيل المثال مثالين عشتهما. ذهب أخ ليخطب فطلب منه 5000 جنيه ذهب وشقة 3 أجرات بإيه؟ مش عارف إيه، هذه الأولى. والثاني يعني المسألة مش محتاجة مني بس، يعني وما زلت أنصحكم بسماع هذا الشريط الزواج بين الوهم والحقيقة، أو الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. القضية أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. وقلت في الشريط لعلك لم تتأن أن ما يمنعنا أن نعيس كما يعيش كما كان يعيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت حجرته إذا وضع رأسه في جدار بلغت رجلاه الجدار الآخر، وإذا وقف مس رأسه السقف، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا يوقف في بيته نار، بل مات ولم يجد ما يملأ بطنه من الدق، إلى آخره من هذه الأمثلة. ولكن إذا أردت أمثال هذه فلا تسترق أيضا أنت رحم الله الرجل أن تبلغ بامرأة وإن كانت نظفا وفي وجهها رداءة إن كان ممكنا بنساء الجنة. خلاص طيب اكتفي على هذا المذكار. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.